خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. للأسف تابع أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر من حدث مأساوي يتعلق بالعثور على جثة شاب مقتولا بالرصاص شمال قطاع غزة. فجر اليوم عثر على جثة هذا الشاب، هو من سكان أبرج الشيخ زايد شمال قطاع غزة. يوجد آثار طلق ناري في الرأس وهو ملقى قرب درج منزله. مصادر محلية أفادت أن الشاب أطلق النار على نفسه، رغم أن ظروف وفاة الشاب غامضة ولم يصدر حتى اللحظة بيان من الجهات المختصة، إلا أن التقارير تشير أنه أقدم على الانتحار بعد أن قام بإطلاق النار على نفسه. آخر ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي قال: هي مش محاولة عبث، هي محاولة خلاص وخلص. طبعا هذه الأحداث مستمعينا الكرام نحاول أن نسلط الضوء عليها من ناحية مجتمعية ومن ناحية شرعية ومن كافة النواحي مع ضيوفنا الكرام الذين سيشاركوننا في هذه الحلقة. معنا في البداية الأستاذ سامي عكيلة عبر الخط الهاتفي. أستاذ سامي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أستاذ أحمد.
أهلا بك أستاذ سامي. طبعا الأستاذ سامي ناشط مجتمعي وله حضور في كافة القضايا الاجتماعية والثقافية في مجتمعنا. أستاذ سامي، يعني حدث مؤلم، لا شك أنه مؤلم، لكن له أبعادا مهمة مجتمعية ونفسية ودينية أيضا. في البداية ما الذي يمكن أن يقال أمام مثل هذه الحوادث التي تكررت اليوم في قطاع غزة وأيضا تكررت في محافظات الضفة المحتلة؟
شكرا لك أستاذ أحمد ولإذاعة الأقصى لإثارة هذا الموضوع المهم، وأعتقد أن الحديث في هكذا موضوعات يجب أن يكون ضمن إطارات علمية وقانونية ومجتمعية واضحة، وليس عرضة للأحاديث الجانبية وللسفر الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أولا. ثانيا، أنا أود أن أتذكر لصياغة الخبر الذي قرأته قبل قليل حول أو ما يشتبه أنه انتحار اسمه سليمان رحمة الله عليه. الصياغة صحيحة لأنها وضعت النقاط على حول ما هو معروف عن هذه الحالة. الحالة هي حالة وفاة، ويجب ألا نجزم نحن كإعلاميين ومحررين صحفيين أنها حالة انتحار خالص، أو أننا نجزم أنها غير ذلك. لا يوجد هناك جزم، يجب ألا نكون جزء من حالة التغطية على جريمة محتملة، لا أقول أنها أكيدة. يجب أن نضع نسبة ولو 1% أنها ربما تكون حالة قتل متعمد من أحد المجرمين وتفكر خلف ستار الانتحار وما هنالك. فمن حيث الصياغة أنا أدعو الإعلام ألا يقدم رواية جاهزة وفق معطيات شهود عيان، كما قال يشاع أن أو قال الجيران أو قال أهل المنتحر أو المقتول، وبالتالي نسند روايات قد تكون بعيدة عن الواقع. هذا من حيث التحرير ومن حيث الكتابة. النقطة التي أود أن أركز عليها هو أن إن كنا أمام حالات انتحار، فهي 4 حالات أو 4 حالات خلال هذا الأسبوع المنصرم، نعم هي أربع حالات، هذا ليس باليسير ولا بالهين، وإن كان يعني ليس مخيف ومروع جدا لكن ليس بالهين، فلا نريد أن نهون ولا أن نهول من هذا الأمر، لكن حتى لا يتحول إلى ظاهرة وحتى لا ننتقل إلى مربع اللا عودة يجب أن نقف وقفات جادة وحقيقية أمام هكذا أفعال أصبحنا نراها في المجتمع. القضية إن كنا أمام، وأكرر إن كنا أمام حالات حقيقية لأربع حالات خلال هذا الأسبوع، فنحن أمام قضايا معقدة جدا ويصعب أن يستسلها البعض في أن يذج بالقضية نحو أبعاد محددة، كمن يقول أن المسؤول هو المسؤول، أي أن القيادات الفلسطينية والفصائل تتحمل كامل المسؤولية ويعفي باقي الأطراف، كمن أيضا يحمل الذي توفاه الله يحمله المسؤولية كاملة ويعفي باقي الأطراف الأخرى. يجب أن ندرك أننا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وهي الأكثر متابعة وتأثيرا دون أدنى شك، أننا نخاطب جمهورا واسعا ومتشابكا ومتداخلا، فلا يمكن أن أفصل الشباب عن المسؤولين. عندما نتحدث إلى المسؤولين، نعم يمكن أن نوجه لهم خطابا جازما وأيضا حازما، وفيه من النقد ما فيه، لأن نعم هناك تقصير، المسؤول لا يقوم بدوره على أكمل وجه، هناك حالة من الإخلال بالأمانة لدى مسؤولينا وقياداتنا وفصائلنا الفلسطينية ولدى القيادة الفلسطينية السياسية بشكل خاص، لكن هذا الخطاب موجه لهم. إذا ما أطلقته على هذا الخطاب على يعني على العنان، فهذا أيضا سيسمع من قبل شباب الآن هم يفكرون بعملية انتحار أو ربما انتحار قريب لزواتهم، فيظن أننا بذلك نبرر له الانتحار، فندفعه إن كان بينه وبين الانتحار ثلاث خطوات فنحن نقربه إلى الانتحار خطوة إضافية، فيبقى خطوتين قد يتولاها أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، والخطوة الأخيرة ربما مصيبة تحل هذا الشاب أو كارثة أو يتعرض له أحد بإهانة أو ضرب من الأسرة، يصبح أمام نقطة صفر وهي الانتحار. فلا نقرب المنتحرين إلى الانتحار بدعوى أننا نريد أن نجلد المسؤولين، وليجلدوا ما أنا شخصيا ما عندي مانع، فليجلد المسؤول على تقصيره بحق الشباب وبحق
ولكن يعني تتدل. حتى نفهم في هذا الجانب تحديدا، أنت تعرف المشهد في قطاع غزة يرتبط بأبعاد مختلفة، وهناك في الكثير من الأحيان ركوبا للموجة أو استغلالا لحدث معين من أجل ترويج فكرة معينة هي تعمل في الأصل ضد قطاع غزة، لكن في كل المجتمعات عندما نتحدث عن أسباب وجود هذه الحالات ليست يعني الأسباب الاقتصادية في المقام الأول وفق دراسات وغير ذلك ليست مبررا للانتحار وليست مبررا للإقدام على هذا الفعل المرفوض دينيا وهو حرام شرعا، لكن ربما تكون هناك يعني أساسات اجتماعية مثلا يعيشها المنتحر أو ظروف نفسية أو حالات اكتئاب متقدمة، هل تتفق مع هذا الجانب؟ وهل الوعي بهذا الإطار حاضر اليوم في أذهان مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وشبابنا هناك؟
أنا أريد أن أقول لكل شخص يريد أن يكتب كلمة واحدة في هذا الموضوع، أن يتق الله بالشباب وبالمجتمع وبهذا الشعب المظلوم المكلوم. لا تعتقد أنك بمجرد قدرتك على صف الحروف وفتح يعني فرصة مواقع التواصل الاجتماعي أنك أصبحت مطلق الحرية. إن غاب الرقيب في الدنيا أو المسؤول من جهة رسمية، فاعلم أن هناك رقيب على كل كلمة الله تعالى، أنت محاسب على كل كلمة. أنا لا أريد أن أتحول في الحديث إلى الخطاب الديني، ربما له أهل، لكن حقيقة نحن بحاجة إلى أن نخشى الله عز وجل فيما نكتب وفيما يسمع الشباب بالشباب. قضية الانتحار أكرر أنها أعقد بكثير من بوست أو منشور أو تعليق أو حتى مداخلة عبر إذاعة أو ما هنالك. الأمر أعقد بكثير. سمعنا عن انتحار لمشاهير حققوا إنجازات لم يحققها أحد من قبل، سمعنا عن انتحار أغنياء حققوا من المال لم يحققه أحد من قبل، سمعنا عن انتحار فقراء، وسمعنا عن انتحار في كل الفئات وفي كل المجتمعات. هناك انتحار. هذه القضية صعب تحليلها ببساطة، هناك أبعاد نفسية عميقة ومتداخلة توصل المنتحر إلى هذه اللحظة وهي لحظة الانتحار. شوف، يصعب جدا أن ينتقل أي إنسان بنفسه من الحياة الدنيا إلى الآخرة بقرار ذاتي. هذا أمر معقد جدا لا يمكن أن نفسره بسهولة. علم النفس لا يستطيع حتى الآن أن يوجد تفسيرا واضحا كيف يمكن لإنسان أن يتخذ قرارا بمغادرة الحياة بنفسه. يمكن أن يعدم، ممكن أن يقتل، ممكن أن يتعرض لحوادث، لكن أن ينتقل إلى الدار الآخرة أو ينتقل إلى عالم الموت ويترك الدنيا بلحظة واحدة بقرار ذاتي بيده، هذا أمر ليس بالسهل أن نفسره بهذا الإطلاق الذي نسمعه هنا وهناك. فأكرر، موضوع الخطاب مهم جدا في هذه الحالة، بحيث ألا نوجه خطابا للمسؤول على أنه هو المسؤول وننتقده وهذا حقيقة، فيفهم الشباب في المقابل أن ذلك تبرير لهم أن ينتحروا، ولا أيضا أن نوجه للشباب لوم أنهم انتحروا بالإطلاق وكأننا نعفي المسؤول ونقول له أنت خالد الوصاد ولا عليك شيء في هذا الأمر، ورقة مستريحا وتمدد وعليك أن تمدد لك ولأولادك وأن تعين من شئت من أحبابك في مواقع المسؤولية، فأنت لست مسؤول والشباب في رغد من العيش. هذا أيضا الخطاب قد يفهم منه غير المقصود. ما الذي نريده؟ نريد يا إما خطاب متوازن، وهذا لا يجيد حقيقة واحد على مئة أو واحد على ألف ربما من المتحدثين ومن صناع الرسائل أو صناع المحتوى، وإما الصمت. يا إخوة، الصمت أيضا يعني عبرة. أنا لا أعلم لماذا يجب أن نتحدث في كل قضية وأن نعبر كل إنسان عن كل موقف وكأن كل مواطن تحول إلى وكالة أنباء. أريد من كل شخص يريد أن يكتب، أريد أن أسأله، هل تفهم أعماق قضية الانتحار جيدا؟ أم أنك ذهبت في رسالتك إلى ما جاء في خاطرك فقلت أن المسؤول هو المسؤول وأن الشباب ينتحرون وفق معطيات التشاؤم ووفق معطيات الحكم غير العادل وما هنالك؟ هذا ليس أعتقد يعني من شأن أحد أن يطلق هكذا تحليلات وتفسيرات قد تفهم منها ما لا يحمد.
جميل. طيب الآن أستاذ سامي،
المنتحر القادم قد يكون أخوك، قد يكون من أقربائك، قد يكون ابنك وهكذا، فأنت لست بمأمن. المجتمع متشابك ومترابط، فلا تطلق الأحكام ولا تكن سببا ولو واحد على مليون في انتحار شخص، فتكون مساهما في قتل الإنسان.
طيب أستاذ سامي، الآن يعني عندما نتحدث عن حالة الطمأنينة، حالة الثقة التي يجب أن تكون حاضرة في المجتمع أو في كل المجتمعات، وهذا أكيد يخفف من أي حالات اكتئاب، من قلق، أكيد له دور في تسهيل عملية الشفاء وتعزيز خلينا أقول الوقاية من الانتحار وإحياء الروح المعنوية وبث البشرى في النفوس. هذه المعاني في مثل الظروف التي نعيشها كيف يمكن أن يتم تعزيزها بعيدا عن النطاقات السلبية التي قد تودي بالشباب في هذا الطريق؟
طيب، علينا أن نتفق أولا قبل أن نتحدث عن الدور المجتمعي ودور الإعلام ودور المنابر والمساجد ودور المدرسة ودور الجامعة والمجالس والأندية والمؤسسات الشبابية وكل ذلك في بس روح الأمل والتفاؤل وإعادة الحياة للمجتمع. قبل كل ذلك يجب أن نؤكد على نقطة يجب أن يفهمها الشباب. كل شاب يسمعني الآن، لا مبرر ولا عذر، حتى لو كنت بلا أي مصدر دخل وبلا أي شكل في جيبك وبلا أمل وبلا عمل وبلا تعليم، لا مبرر إطلاقا، لا نجد لك مبرر لا شرعيا ولا مجتمعيا ولا قانونيا ولا في أي جانب من جوانب الحياة أن تنتحر وأن تنهي حياتك بقرار منك. هذا أولا. ويجب أن يفهم الشباب في أمل ولا ما في أمل، أوعى تنتحر. القضية ليست قضية أمل وقضية يأس، الأمل تصنع أنت، ويمكن أن تكون يائسا في مجتمع كله أمل. فما ضاقت بلاد بأهلها ولكن حلوم الرجال تضيق كما قيل. فأنت الذي صنعت لنفسك هذا الاكتئاب الذي أنت فيه. لا أريد أن أدخل، قلت في الآن خطاب موجه للشباب وألوم الشباب حتى لا يفهم المسؤول أنه غير مقصر. المسؤول مقصر. أنت أيضا الشاب أيضا الذي الآن تعاني من وقت الفراغ وتعاني من حالات الاكتئاب التي أنت جزء منها، أنت جزء منها. لماذا هناك شباب اليوم صنعوا لهم مستقبل حتى في ظل الحصار، حتى في غزة؟ ومن قال أن غزة وقطاع غزة هو الأسوأ حالا في العالم؟ هل تعلم أن في غزة، أن حال غزة ربما يكون أحسن من حال نصف كوكب الكرة الأرضية مجتمعا، نصف الكرة الأرضية؟ نحن أفضل حال من نصف الكرة الأرضية فيما يتعلق بالطعام والشراب والغذاء وتوفير بعض يعني كثير من الاحتياجات الأساسية. لا أريد أن أجمل حياة غزة، قد يعتقد البعض أنني منبر أريد أن أجمل خطأ مسؤول هنا أو هناك وأرى غزة أنها لا تخطئ الكلام الفاضي هذا. أنا أتحدث بهذا السياقات ولا أنطلق من أي منطلق سياسي ما، لكن أقول أن حياة أهل غزة أحسن بكثير جدا. على سبيل المثال اذهب إلى قرى مصر وعشوائيات مصر، 70% من المجتمع المصري يعيش في حالة أسوأ من أسوأ حالات الفقر التي في غزة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. اذهب إلى ليبيا، واذهب إلى اليمن، واذهب إلى سوريا الآن، واذهب إلى أنا أتحدث عن وطن عربي، حتى في الغرب، حتى في إيطاليا اليوم بفعل كورونا، انظر إلى طوابير الطعام والعائلات الجائعة التي تنتظر كوبون طعام في إيطاليا رأيناها في بفعل كورونا. أنت الآن لحد الآن في طعام، ربما تجد مأوى لك في بيت. الهوملاند بسموهم أو اللي هم الفاقدي السكن في أوروبا موجودين الآن في أوروبا في كل شوارع أوروبا. هناك فئة معروفة وهي فئة فاقدي السكن. هات لي إنسان في غزة اليوم، الشباب في العرف المجتمع يبقى عند أهله ويسكن عند أهله ويأكل عند أهله حتى إن بلغ 30. في أوروبا مش موجود الكلام هذا. بعد 18 سنة بطردوا أبوه برا، بصير هوملاند أو بصير يعني بيته في الشارع بلا أي مأوى.
نعم.
وهذا في المجتمع العربي والفلسطيني غير موجود. مرة أخرى ليس تجميلا للحال الفلسطيني، لكن يجب أن نعلم أننا في حال أحسن بكثير من غيرنا أو كثير من غيرنا.
وهذا ما سننقله الآن.
لا يجد له أي مبرر أو عذر لأن ينتقل من الحياة إلى الموت لأي سبب من الأسباب مهما كان.
وصلت الفكرة في هذا الجانب. أشكرك جزيلا الأستاذ سامي عكيلة على هذه المداخلة القيمة معنا، لك جزيل الشكر، وأكيد مستمرين معكم. الآن سنذهب للدكتور نعيم الغلبان، يتحدث إلينا من غزة، المختص في الإرشاد الاجتماعي، سيكون معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور نعيم بعد لحظات. نرحب الآن بالدكتور نعيم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك معنا دكتور نعيم. إذن عندما نتحدث عن حالات انتحار في قطاع غزة، برأيك كيف يجب إدارة ما جرى مجتمعيا وإعلاميا وتوعويا؟ في أي إطار يجب أن نتحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك انها عملية يعني معقدة، والبلوغ يعني الوصول الى الانتحار هذا بيأتي من بعد نفسي او بعد ضعف نفسي، لان الناس ليست جميعهم يستطيعوا ان يعني يتحملوا الظروف الصعبة. يعني القضية برضو مربوطة في التربية بصراحة، وفي اليقين، وفي الهدف في الحياة. لكن مش كل الناس، ليس كل الناس من يستطيع انه يتحمل او يكون هناك لديه من القوة النفسية اللي يتحمل فيها. الظروف الصعبة. لا شك إنه إحنا مستهدفين بشكل كبير، خاصة يعني الشعب الفلسطيني وخاصة غزة، لصمودها ولطبيعة يعني المقاومة والقضية الفلسطينية وكذا. إحنا مستهدفين على أساس نضعف، على أساس يعني تنكسر الإرادة. من أجل ذلك يعني أول ما بنوجه الضوء الأحمر إلا للأسرة. الأسرة ينبغي أن تلتفت دائما لمن هم موجودون فيها، اللي هم الأبناء والبنات، والتواصل معهم وملاحظة يعني ظروفهم الصعبة أو توترهم النفسي. كمان التماسك الأسري كتير حلو لما بيكون في تواصل قوي بين الأب وبين أولاده، وبيض أيضا بين الأم وبين بناتها، وفي نوع من المحبة والعقيدة. العقيدة كتير مهم من الدين، إنه لو أنا في لحظة من اللحظات انتابني الضعف وهممت على أن أنتحر، وهو طبعا محرم هذا بشكل كبير جدا، لا يمكن صاحب عقيدة يقبل على هذه مهما كان من ألم. الألم في شدة، صحيح زي ما يعني قلنا إنه الصلابة النفسية هذه ليست في كل الناس. كمان الهدف في الحياة، في ناس أصبحت الدنيا هي المهم جدا، وإذا أصبح هناك خلل في وضع اقتصادي في أي وضع أخرى تجد إنه يعني صار في ضعف وانهيار. أنا لا أعرف التفاصيل بصراحة في طبيعة الحالتين اللي في شمال غزة، لكن باين إنه البعد التربوي في كثير من الحالات اللي نحن نتبعها، البعد التربوي هو كثير بيلعب دور. مهما كان في ظروف صعبة، لو كان في تربية يعني على القيم ناشئة لا يصل إلى الانهيار اللي إحنا نجده في بعض الحالات. بعض الحالات، وبعدين إحنا لا نريد إنه إذا حدثت حالة قد يكون فيها ما يبررها، مش يبررها يعني بالمنطق، يعني قد يكون في عجز، قد يكون في ضغط جدا جدا أصبح، قد يكون في الأسرة إشكالية، قد يكون كمان في قهر كبير وفي حاجة كبيرة ومرض مثلا عند أبنائي عند كذا، ومش يعني في حالات كثيرة لو أنت تأملتها بتجد إنها حالات صعبة لا تستطيع أن تتحملها إلا القلوب اللي يعني تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقدره. هذا الوضع ينبغي علينا مثل يعني مش نتقبله، ندرسه تماما. لماذا يعني حدثت ظواهر الانتحار هذه، خاصة الشباب لأنه الشباب مقبل على حياة جديدة لكنه لا يرى شيء، لأنه غزة زي ما قلنا مستهدفة ومطلوب إنه هي تركع، وبالتالي كل الأبواب مغلقة أو معظمها مغلقة. في غزة عندنا حاجات لا تصدق، البطالة أكثر من 50%، الفقر أكثر من 80%، معظم الشعب الفلسطيني في غزة بياخد 80% منه بياخد كابونات وأشياء من هالقبيل. هذه طبعا بتهز الكيان ما لم يكن هناك في من التربية التي يعني تخفل هذا الإنسان. مطلوب منا نتابع، مطلوب منا كمان نحن لا ننهار، لأنه الانتحار هذا يعتبر احنا اقل الناس يعني الفلسطينيين فيه، والأمة العربية والإسلامية اقل الأمم. لكن يعني ايضا نحن ينبغي ان نعلم انه الانتحار هذا ممنوع جدا وعند الله بغيض وصعب، وينبغي ان يكون للأسرة جلسات ودية وجميلة ودينية، انه انا يعني اوصل لأبنائي أشياء تجعلهم يتحملوا الضغط، أوصلهم نوع من الثقافة اللي تماما تبعدهم عن هذه الأشياء. أنا أعذر لكن لا أجد مبرر، أعذر الألام الكثيرة اللي قد تنتاب حالات في غزة بالذات، لكن هذا لا يبرر الانتحار. القضية بصراحة قضية إنسانية وعالمية، الأصل أن يلتفت إلى غزة بالذات لأنه أصبح لها 15 عام في كسر الإرادة، محاولة كسر الإرادة. كل شيء في غزة تقريبا معطل، صحيح في طعام وفي رخص في الحياة من بعد اقتصادي، لكن ما فيش أصلا دخول على الناس، وكمان متطلبات الحياة كثيرة خاصة للشباب، الزواج، الغريزة الخاصة تحت الشاب يريد أن يكون أب، ويريد أن يكون يعني ذو زوجة طيبة صالحة، هذه قد تكون عسيرة جدا من أصعب الأشياء، يريد سكن ويريد مهر ويريد، هذه كلها تحتاج إلى أصحاب القرار والناس المربين أن يلتفتوا، وخاصة يعني مربي الأسر، إحنا الآباء والأمهات ينبغي ألا ننشغل في الدنيا، ينبغي أن ننشغل أهم شيء في أبنائنا.
لك جزيل الشكر الدكتور نعيم الغلبان على هذه المداخلة معنا، وبالتأكيد مستمعينا الكرام يعني نتمنى أن يكون الوعي حاضرا في مثل هذه الملفات، في مثل التعامل مع هذه الأحداث، في التعليق على هذه الأحداث. عموما رحمة الله عليهم، ونسأل الله أن لا يفجعنا بأي حوادث خارجة عن السياقات الدينية والإسلامية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر للضيوف الكرام، وهذه تحياتي، إلى اللقاء.